بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، ثم بعد ذلك تأتي سورة التحريم، ويعني لما ذكر الله تعالى، تأملوا في المناسبة، لما ذكر الله تعالى حال المشاحة بالطلاق، لأن يعني الطلاق فيه يعني مشاحة، كل واحد يريد حقه وما يحصل وفاق فيحصل بعد ذلك الفراق. فلما ذكر حال المشاحة أتبع ذلك بذكر حال المصالحة بين الزوجين، المصالحة بين الزوجين بالحلم والعفو والرحمة، فذكر سورة التحريم التي فيها مصالحة يعني بين الزوجين. فكما عرفنا يعني هذه مناسبات لطيفة، سورة التغابن ذكر الله تعالى فيها عداوة خفية بين الرجل وزوجه، يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأرشد إلى الإحسان، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لكن كما قلنا ينتج عن هذا حالتين، إما أن تكون النتيجة مشاحة ويعني تؤدي إلى الفراق، فجاءت سورة الطلاق فيها آداب وأحكام ترجع الزوجين إلى الوفاق، ثم جاءت سورة التحريم والتي فيها المصالحة يعني بين الزوجين. ومن أبرز ما يعني ظهر في سورة التحريم من المقاصد أنها يعني سورة فيها تربية للبيت المسلم، تربية للأسرة المسلمة، بعرض يعني بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، بعرض البيت النبوي يعني، والحث حث المؤمنين على يعني تربية الأهل وتأديبهم، وضرب المثل في ذلك يعني كما في آخر السورة. يعني نعم، إذن هذه السورة يعني من أبرز مقاصدها يعني الحث على تربية يعني الأسرة حتى يعني يبقى الوفاق يعني في الأسرة. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وطبعا كما يعني هو معروف في القرآن الله تعالى ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ما قال يا محمد أبدا في النداء، ما يذكر اسمه، وإنما يناديه بوصف النبوة بوصف الرسالة، وهذا من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف باقي الأنبياء. كل الأنبياء يناديهم بأسمائهم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يناديه بوصف النبوة والرسالة تعظيما وتفخيما. قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم نعم صحيح، هو خاتم النبيين وهذا في تعظيم له صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هنا هذه الآيات، ما سبب نزول هذه الآيات؟ يعني حتى نفهم الآيات لابد من معرفة سبب نزولها. فالآيات التي معنا ورد في سبب نزولها يعني قصتان، وكلاهما يعني قصتان صحيحتان، وكلاهما والله أعلم يدخلان في سبب النزول، فلا مانع من أن تنزل الآيات يعني لسببين اقتربا في الزمان، فتنزل آية يعني تشمل السببين جميعا. السبب الأول قال أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت فقال فتواصيت، نعم فتواصيت أنا، يعني عائشة رضي الله عنها تقول فتواصيت أنا وحفصة أن أينا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. وأيضا في رواية جاءت رواية أن عائشة رضي الله عنها وحفصة أيضا يعني أخبرنا بذلك باقي الزوجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم فقلنا فلتقل كل واحد من كل واحدة منكن هذه الكلمة: أكلت مغافير، إني لأجد منك ريح مغافير. المغافير النحل إذا يعني أكل من يعني زهور يعني من 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 العرفط، هذا يعني من يعني زهور البادية، تكون رائحة العسل غير طيبة، تكون رائحة العسل غير طيبة، فإذا شربه الإنسان يخرج من فمه رائحة غير طيبة، فهذا معنى المغافير، يعني العسل إذا كانت رائحته غير طيبة. فدخل قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحداهما، أنا حفصة أو عائشة، فقالت له ذلك. طبعاً فعلنا هذا من باب الغيرة، هو يشرب عسل عند زينب بنت جحش، والعسل ما في رائحة، بالعكس رائحة طيبة وما في شيء، لكن دخل في نفوسهن شيء من الغيرة، ليش يشرب عند فلانة ما يشرب عندنا مثلاً؟ هذا أمر يعني الزوج له فيه سعة، يعني ما أخذ حق واحدة منهن وجعل هذا الحق لغيرها، لا، وإنما يعني تميزت واحدة بشيء فذهب عندها وشرب عندها شيء مثلاً. المهم فهذه غيرة طبيعية، يعني لا تلام المرأة على مثل هذا. فيعني فتواصوا يعني تواصوا جميعا الزوجات على هذا الأمر، فكل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة يعني قالت له هذا الكلام: إني أجد يعني رائحة مغافير، نعم إني أجد رائحة مغافير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ثم قال: ولن أعود له، ولن أعود له، يعني حرمه على نفسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة، يبلغ كلام الله، فكان يكره أن يشم منه رائحة غير طيبة، يعني يشق هذا على نفسه جدا. فلما يعني قيل له مثل هذا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش، وقال لن أعود له. فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني لعائشة وحفصة، لأنهما رضي الله عنهما هما اللذان الأولتين تولت هذا الأمر. نعم. قال: وأخرج النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، وهي ماريا رضي الله عنها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وطبعا جاء في بعض الروايات يعني في السيرة أنه يعني أتى ماريا في بيت حفصة، فعلمت حفصة بذلك، كما ذكر المؤلف هنا قال: من أمتك ماريا القبطية، لما وقعها في بيت حفصة وكانت غائبة، فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها، حيث قلت هي حرام علي. نعم. فيعني وقال لحفصة: لا تخبري أحدا بذلك، سواء كان في قضية العسل أو قضية ماريا، هذا الكلام كان مع حفصة رضي الله عنها، قال لها: لا تخبري يعني أحدا بذلك. يعني ذكر يعني بعضهم رجح قضية العسل وبعضهم رجح قضية ماريا، لكن يعني ما دام أن هذا ثبت في البخاري، قضية العسل ثابتة في البخاري وقضية ماريا ثابتة عند النسائي، وكلاهما صحيح، ولا مانع من اجتماع يعني السببين جميعا، والله أعلم. طبعا نعم. فالله تعالى يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كما قلنا من العسل أو من يعني أمته ماريا رضي الله عنها، لما تحرم ما أحل الله لك. فهذا عتاب لطيف من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى لطف الله تعالى ويعني كرمه، ذكر الله تعالى اعتذارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا لأنه اجتهد وأراد الخير، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ قال: تبتغي يعني بتحريمها أو بتحريم العسل مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك يعني رضاهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته، وأنه لا يريد أن يجعل في نفوس زوجات شيء من يعني الغيرة وشيء من يعني الكراهية بينها يعني بينهم، فأراد أن يرضي الجميع فحرم هذا الأمر الحلال على نفسه. ف يعني كان هذا يعني من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني عذره صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن يعني ما ينبغي أن تصل الدرجة إلى أن تحرم على نفسك الحلال، ولذلك الله تعالى عاتبه فقال لما تحرم ما أحل الله لك، لأن الأصل أن الحلال لا ينبغي أن يحرم، الأصل أن ما أحله الله لا ينبغي أن يحرمه المسلم على نفسه. نعم أنت ما تريد هذا الأمر اجتنبه بدون أن تحرمه على نفسك، تقول هي علي حرام وهي يعني حلال لك، فهذا يعني حكم الله جل وعلا أن هذا حلال وهذا حرام، فلا يجوز المسلم أن يحرم ما أحل الله له، وإذا وقع في هذا فعليه الكفارة كما سيأتي معنا. وأيضا الحكمة من هذا العتاب كما قلنا أن تحريم ما أحل الله يعني لا ينبغي، فمراعاة حدود الله يعني فوق كل شيء، فوق مرضات الزوجات، فوق كل شيء. الأمر الثاني حتى يعني يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي بقلب مطمئن وصدر منشرح ولا يشعر بشيء من الضيق والهم في بيته وفي تعاملاته مع زوجاته، فالله تعالى يريد أن يوسع له، يريد أن يرفق به، فقال لما تحرم ما أحل الله لك؟ كان الله يقول له أنت في سعة تشرب عسل عند فلانة وعند فلانة، أو يعني تأتي ماريا، هذا الأمر أنت ما فعلت شيئا محرما، فهذا شيء حلال لك، فيعني يعني هذا من الرفق من الله تعالى بنبيه، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم على سعة في أمره، فيعني لما يتلقى الوحي أو يدعو إلى الله ويعني يشعر يعني بأنه يعني في سعة من أمره، فلا يعني يحرم على نفسه أمور هي في الأصل مباحة وحلال له. فهذا من يعني تمام كرامة الله تعالى له ومن رفق الله تعالى به، فهذا العتاب في الحقيقة يعني من رحمة الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وكرامة عند الله جل وعلا. وكما يقال إنما يعاتب الحبيب حبيبه، يعني العتاب يعني لا يدل على الكراهية ويعني البغضاء، وإنما يدل على المحبة. نعم التوبيخ والعقوبة هذه التي تدل على يعني الخطأ العظيم، أما العتاب فيكون لتصحيح أمر وقع فيه المحبوب فيعاتب عتابا لطيفا يعني حتى يعني يكمل أمره. وهذا مثل ما قال الله تعالى لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، فغالبا العتاب يكون فيه شيء من يعني اللطف من الله جل وعلا. كذلك هنا قال والله غفور رحيم، أيضا هذا فيه إيناس، فيه أنس للنبي صلى الله عليه وسلم يخفف من وحشة العتاب، فقال والله غفور رحيم يعني لا تبالي، غفر الله تعالى لك يعني هذا الأمر. وهذا يعني كما ترون ليس أصلا يعني مخالفة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل هذا اجتهادا منه، وما كان الحكم نزل أن تحريم الحلال يعني أمر لا يجوز، فالله تعالى كشف عن هذا الحكم. نعم هذا كان لا ينبغي، فكشف هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله غفور رحيم. ثم يعني يعني بين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن له ساعة في التحلل مما التزمه مما حرمه على نفسه، فقال قد فرض الله يعني شرع لكم تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. ومن الأيمان تحريم الأمة، وهل كفر صلى الله عليه وسلم؟ قال مقاتل أعتق رقبة في تحريم ماريا أو ماريا، وقال الحسن لم يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم مغفور له. أن هذا قد يكون يعني قبل المعرفة بالحكم، الله أعلم، ما نقل شيء معين في هذا هل كفر أو لا، يعني أمر مرفوع أو عن الصحابة، فالله أعلم. لكن هذا هو الحكم في من حرم على نفسه شيئا مباحا. طبعا إذا كان هذا يتعلق بزوجة، يعني قال لزوجة أنت علي حرام، حرمها على نفسه، فهذا فيه تفصيل، إذا نوى الطلاق يقع طلقه، إذا نوى الطلاق يقع طلقة، لأن هذا من كنايات الطلاق كما يقول العلماء، هذا من كنايات الطلاق، فيرجع فيه إلى النية. فإذا نوى الطلاق يكون طلاقا. أما إذا لم ينوي الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق، هذا عند الشافعية أنه يكون ظهارا إذا نواه ظهارا، لكن الظهار لفظه صريح، يقول أنت علي كظهر أمي، يعني فرق بين هذا وبين أنت علي حرام. فإذا لم ينوي الطلاق يكون يمينا، يجب عليه أن يكفر عن يمينه، أن هذا يعني مثل يمين تسمى يمين التزامية، لأن اليمين قسمان، يمين قسمية ويمين التزامية. يمين القسمية التي يقسم فيها العبد صراحة، يقول والله لا أفعل كذا، هذه يمين قسمية، إذا أراد أن يفعل هذا الشيء يكفر عن يمينه. هناك يمين من النوع الآخر وهو اليمين الالتزامية، يعني يلتزم أو يحرم على نفسه شيئا، يقول هذا الأمر علي حرام، هذا الطعام علي حرام، حرام علي أن أدخل بيت فلان، حرام علي أن كذا، فهذا له حكم اليمين، هذا له حكم اليمين. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا مباحا، ثم سماه يعني سمى التحلل منه يعني تحلة، سماه يمينا، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أنه ما ذكر في أول الآية يمينا، قال لما تحرم فقط ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا ابن عباس قال في الحرام يكفر، قال ابن عباس في الحرام، يعني إذا إنسان حرم على نفسه شيء عليه أن يكفر عن يمينه، إذا أراد أن يعود إلى هذا الأمر يكفر. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا عرفنا إذا كان هذا يتعلق بالزوجة هذا يرجع فيه للنية، فإذا لم ينوي الطلاق يكفر عن يمينه ويعني يأتي زوجته. إذا كان هذا الأمر يتعلق بأي شيء مباح، حرم على نفسه طعاما معينا مثلا، فأراد أن يعود إلى هذا الطعام ويأكله، فعليه كفارة يمين، يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، فهذه كفارة اليمين. ثم قال والله مولاكم، والله مولاكم، يعني قال ناصركم، لكن هنا الأقرب في المعنى يعني الله يتولى أموركم ببيان الأحكام والتخفيف عنكم، فجعل هناك يعني مخرج لمن يحلف على شيء أن يحرم على نفس شيء، فجعل له مخرجا، وهذا من ولاية الله تعالى للمؤمنين. فمن أعظم صور ولاية الله للمؤمنين أن شرع لهم الأحكام التي فيها تخفيف لهم ورحمة بهم. قال والله مولاكم، نعم، وهو العليم الحكيم فيما يشرع جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى هذه الحادثة، ما الذي وقع؟ فذكر الله تعالى هذه الحادثة، يعني بعد أن ذكر العتاب اللطيف ذكر هذه الحادثة لأن فيها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإذ أسر النبي، يعني واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي حفصة، نعم، لأنه لما حرم ماريا على نفسه، أو كذلك لما حرم العسل على نفسه ويعني قال لحفصة لن أعود إلى ذلك وحرمه على نفسه، وقال لا تفشيه، لا تفشيه، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني هنا أبهم الحديث وهو شرب العسل أو تحريم ماريا، لأن ليس المقصود يعني وليس المهم بيان نفس الحديث الذي حصل، وإنما المقصود العبرة من هذه الآيات كما سيأتي. فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا، فلما نبأت به حفصة رضي الله عنها أخبرت من؟ أخبرت عائشة رضي الله عنها، لأن حفصة وعائشة رضي الله عنهما كانا يعني في يعني حزب في يعني إن صح التعبير في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، معروف يعني كنا بعض الزوجات مع حفصة وعائشة، وكنا بعض الزوجات مع زينب بنت جحش، يعني كنا يعني فريقين. فحفصة كانت مع عائشة، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشرب العسل عند زينب فرحت حفصة وذهبت إلى عائشة أخبرتها بهذا، فما استطاعت أن تكتم هذا السر، قال ظنا منها أنه لا حرج في ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لا تفشي، لكن ظنت أن هذا أمر يعني عادي ممكن يعني تساهل فيه، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بهذا. قال وأظهره الله، أطلعه الله عليه، يعني على المنبأ به. نعم نعم. قال عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه، يعني لما الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفصة أخبرت عائشة بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى حسن أخلاقه، لم يعنف حفصة ولم يعني يوبخها، وإنما ذهب إليها، نعم في الوقت نفسه لم يتركها ولم يعني يبالي، لا ذهب إليها. لابد من التربية والتنبيه هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن لا تفشي هذا السر، لكن هي مع ذلك أفشته، فلابد من يعني تنبيهها. فذهب إلى حفصة، لكن كيف عاتبها؟ هل وبخها وطول في الكلام؟ لا، وإنما قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف بعضه بعض يعني هذا الخبر، يعني قال لها يا حفصة مثلا أنت أخبرت عائشة أو أنت أفشيت السر، يعني فاتق الله مثلا، خلاص سكت، موعظة لطيفة يسيرة. وأعرض عن بعض، قال تكرما منه، يعني ما استقصى في العتاب، وأنا قلت لك كذا وأنت فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، لا ما استقصى في العتاب، وهذا من الأخلاق الحسنة، كما قال سفيان الثوري يقول ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال الحسن البصري رحمه الله ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط، يعني ما يستقصي في العتاب والتوبيخ. نعم كل حالة يكون لها يعني مقامها، لكن الأصل في العتاب أن يكون يعني بما يؤدي المصلحة بدون يعني استقصاء، لأن الاستقصاء في الغالب يكون لحظ النفس، لأنه يغضب لنفسه فيطيل في الكلام، وللأسف هذا الذي يحدث الآن بين كثير من الأزواج، يعني لما تحصل مشكلة أو يحصل خلاف كل واحد يتكلم بكلام طويل، وأنا كذا وأنا كذا، لا أنت كذا، أنت الغلطان، أنت فعلت كذا وفعلت كذا، لكن إذا تخلقنا بخلق الكرام بالتغافل عن الأمور الدنيوية التي لا يستحق أن يكون عليها خلاف ويعني ويعني مخاصمة، فيعني إذا كان المقام يستدعي التنبيه ينبه يعني بأسلوب لطيف ويسكت، أما أن يسترسل يسترسل فهذا ينزل من قدر المؤمن الكريم، فهذا ليس من الأخلاق يعني الكريمة أن الإنسان يستقصي في العتاب. قال ما استقصى كريم قط، نعم هذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عرف بعضه أعرض عن بعض، فلما نبأها به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نبأ حفصة بهذا الأمر قالت يعني متعجبة من أنبأك هذا، يعني كيف عرفت هذا، هي أفشت السر لعائشة ما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، نعم الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا. فتأملوا يعني سبحان الله لما نتأمل في هذه القصة وهذه الآيات العبرة والمقصد من هذا كله هذه الكلمة قال نبأني العليم الخبير. الله ما ذكر هذه القصة إلا نعم بعض الفوائد، لكن أعظم فائدة فيها مراقبة الله جل وعلا، أن نزداد يقينا بالله تعالى وأنه عليم بكل شيء. قال نبأني العليم الخبير، لأن القرآن كتاب توحيد، القرآن كتاب يربط قلوبنا بالله جل وعلا في كل شيء. فالمقصود الأعظم من هذه القصة كما نرى ترسيخ الإيمان بأسماء الله وصفاته في القلوب، هذه أعظم تربية للنفوس، أعظم تربية للمسلم أن يعني يزداد يقينا بالله مراقبة الله جل وعلا. إذا حصل هذا في قلب الزوج وقلب الزوجة انصلح البيت، وكل واحد راقب الله تعالى وخاف الله تعالى واتقى الله فتنصلح الأمور. فهذه أعظم تربية لي يعني للزوجة ولي يعني المسلم عموما. قال نبأني العليم الخبير. ولذلك يعني من الخطأ ما يذكره بعضهم هنا، للأسف بعض المفسرين يعني ماشى بعض المستشرقين في هذه الآية. للأسف المستشرقون أعداء الإسلام يطعنون في القرآن يعني بشبهات، منها هذه الآيات. يقولون كيف القرآن ينزل بمثل هذه القصة؟ يعني أمر يسير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة بين زوجاته يسيرة، والله شرب عسل عند فلانة وحصلت مؤامرة بين الزوجات على هذا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه، لماذا ينزل الله في هذا القرآن؟ فهكذا والعياذ بالله يعترضون على الوحي والقرآن. فأولا هؤلاء المستشرقون في الغالب هم من أهل الكتاب، نقول لهم هذا أولى يعني أن يذكر، أو ما تقولونه أنتم في كتبكم والعياذ بالله من التحريف والسب للأنبياء، أنهم يذكرون مثلا أنه والعياذ بالله أن لوط عليه الصلاة والسلام زنى بابنتيه، وأن نوح عليه الصلاة والسلام شرب الخمر وخرج عريانا، وأشياء يشمئز لها القلب. هذا موجود إلى الآن في التوراة والإنجيل، موجود الآن بين أيدينا وبين أيدي أهل الكتاب، فهذا موجود سب شنيع للأنبياء. فهؤلاء يعني عليهم أولا أن يراجعوا ما وجد في كتبهم قبل أن يعترضوا على ما في القرآن. ثم هؤلاء لا يعرفون حقيقة هذا الدين، ولذلك يعترضون بمثل هذه الاعتراضات. فبالعكس هذه الآيات من أروع الآيات، تأملوا كيف الله تعالى جعل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، جعل هذا معروضا للأمة ومعروضا للناس أجمعين، حتى في يعني أمر لطيف حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه الحادثة اليسيرة التي نعم قد يقول قائل يعني ما يحتاج إلى أن تذكر، لكن تأملوا كيف الله تعالى يعظم من شأن بيت النبوة ويذكر حادثة لطيفة جدا حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يكون فيها عبر عظيمة ودروس جليلة. أعظم هذه العبر زيادة الإيمان بالله، مراقبة الله جل وعلا. قال نبأني العليم الخبير، مع ما فيها من يعني بيان الأخلاق الحسنة في التعامل مع يعني الزوجة، ويعني ما فيها من أحكام شرعية مرت معنا. فإذا ولهذا بعض المفسرين ابتعد يعني عن الصواب في هذه الآية، فذكر أن السبب هذه الآيات والسر الذي أفشته حفصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، فأفشت هذا السر إلى عائشة. لكن هذا يعني جاء في رواية ضعيفة أولا، يعني الحديث الذي معنا في البخاري وفي عند النسائي، أما هذا أظن جاء عند الدارقطني أو غيره بسند ضعيف. ثم كذلك يعني هذا والله أعلم لا يتناسب مع يعني الآيات التي معنا، يعني لما تحرم ما أحل الله لك، لا يتناسب مع ذكر الخلافة وغير ذلك. ثم قال الله جل وعلا يعني بعد أن يعني ذكر هذه الحادثة ومثل هذه المؤامرة اللطيفة، نعم يعذر فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغيرة أمر يعني ما يعني موجود في نفوس النساء، فلكن هذا الأمر لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار الله تعالى إلى يعني عظم هذا الأمر، وأشار إلى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى إن تتوبا، يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهما، لأن هذا الأمر كما عرفنا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت كما تقول أصغى الإناء، يعني أماله ليشرب منه مثل الهر، فصغت يعني مالت يعني عن المعاملة التي ينبغي أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مالت إلى تحريم ماريا. نعم أي سركما ذلك، نعم يعني مالت إلى تحريم ماريا، ويعني يعني هذا يعني مكسب لهما، أو إلى تحريم العسل الذي كان يشرب عند زينب، فهذا كله في النهاية ميل عن الأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له. وذلك ذنب. وجواب الشرط محذوف، أي تقبل، يعني إن تتوبا فالله يتقبل توبتكما، تقبل. ليس الجواب فقد صغت قلوبكما، لأن لا يعطي معنى واضح. إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، لا. إن تتوبا إلى الله ثم ذكر السبب والداعي للتوبة، قال فقد صغت قلوبكما، فإن تتوبا فالله تعالى غفور رحيم يتوب عليكما. قال تقبل. وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. يعني ما قال مثلا صغت قلباكما مثلا، أو صغى قلباكما، يعني هما قلبان، لكن هذا كثير. يعني يعني إذا كان يعني الشيء يعود إلى اثنين ف يعني يدخل عليه الجمع، يدخل عليه الجمع قلوبكما، لأنه أسهل يعني في النطق. نعم. وإن تظاهر عليه، في قراءة تظاهر عليه يعني دل على يعني شدة هذه المظاهرة، ويعني أنهما خططا لها جيدا. وإن تظاهر عليه أو تظاهر عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكرهه، فإن الله هو مولاه، هو يتولى أمره وينصره، وجبريل وصالح المؤمنين. يدخل في هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم وكل مؤمن وصالح المؤمنين، لأن كل مؤمن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا يعني ثبت أو جاء عن ابن مسعود وعكرمة والضحاك، وهذا على سبيل التمثيل، هذا من التفسير بالمثال والإشارة إلى عظم شأنهما. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معطوف على محل اسم إن، فيكونون ناصريه. نعم. فإن الله هو مولاه، طبعا وجبريل وصالح المؤمنين يعني إما معطوف على كما قال على محل اسم إن، يعني إن جبريل وصالح المؤمنين يعني أيضا مولى، يعني يوالون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعني نعم قال نعم. والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك يعني بعد نصر الله والمذكورين ظهير، يعني ظهراء وأعوان، وأعوان له في نصره عليكما. نعم. والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. ويعني أيضا هذا فيه يعني تعظيم، يعني تأملوا يعني ذكر أولا أعظم الملائكة جبريل، ثم صالح المؤمنين، ثم لما كان الملائكة أيضا يعني جند لا يحصيهم إلا الله يعني أخرهم وقال والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني له من الجنود والأعوان ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. الملائكة بعد ذلك ظهير، والله أعلم. طيب، لعل الوقت تركنا للأذان الآن قريب، ممكن ربع ساعة تقريبا. طيب لعل يؤخر باقي الآيات للدرس القادم، يعني أطلنا عليكم هذه المرة والله المستعان. فأخر الآيات إن شاء الله الدرس القادم مع ما تيسر من سورة الملك. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وأنا في الحقيقة أعتذر للأخوات عن يعني الإطالة في هذا الجزء، ما كنت أتوقع أن الطريقة ستكون هكذا، كنت أظن أن سنمشي سريعا، لكن يعني العبرة بي يعني الفائدة، يعني إن شاء الله. آمين أجمعين. فإن شاء الله يعني نأخذ ما تيسر لنا، وإن شاء الله إن كان هناك دورات أخرى إن شاء الله يعني فنكمل إن شاء الله ما يتيسر إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.